السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بفضل الشيخ، الله يحفظكم. تفضل الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله قال في تفسير سورة مريم كما في اليسير اختصار تفسير ابن كثير قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره فرائض الله التأكيد لزواجره، ذكر أنه خلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة، وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هنا، فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية، قاله محمد بن كعب القرظي وابن زيد والسدي، واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم نحوه. والحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وليس هذا محل بسط هذه المسألة. وقال القاسم بن مخيمرة: إنما أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. وقال ابن مسعود لما قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم على صلاتهم دائمون على صلاتهم يحافظون. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: على مواقيتها، الطبري. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، وما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال: ذلك الكفر. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال: ذلك الكفر. وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقرأ عمر بن عبد العزيز: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. وقال مجاهد: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال: عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وكذا روي عن عكرمة عطاء بن أبي رباح أنهم من هذه الأمة، يعنون في آخر الزمان. وقال الحسن البصري: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. وقوله فسوف يلقون غيا، قال ابن عباس: أي خسرانا. وقال قتادة: شر. وعن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وعن أبي عياض نحوه. وقوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم. ولهذا قال: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث الآخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه الطبراني في الكبير وغيره، وهو حسن بمجموع طرقه. ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا من كرم الكريم وحلم الحليم. وهذا الاستثناء ها هنا كقوله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم في رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يقول تعالى الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن أي إقامة التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. وقوله إنه كان وعده مأتيا تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره، فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله كقوله كان وعده مفعولا أي كائنا لا محالة. وقوله ها هنا مأتيا أي العباد صائرون إليه وسيأتونه. ومنهم من قال مأتيا بمعنى آتيا لأن كل ما أتاك فقد أتيته، كما تقول العرب أتت علي 50 سنة وأتيت على 50 سنة كلاهما بمعنى واحد. وقوله لا يسمعون فيها لغوا أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا. وقوله إلا سلاما استثناء منقطع كقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صوارهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. أخرجه في الصحيحين. وقال ابن عباس ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي مقادير الليل والنهار. وقال زهير بن محمد ليس في الجنة ليل هم في نور أبدا ولهم مقدار الليل والنهار ويعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب. وعن الحسن البصري وذكر أبواب الجنة فقال وعن الحسن البصري وذكر أبواب الجنة فقال أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتكلم فتكلموا الأبواب
فتكلم وتكلم
فتكلم وتكلم فتفهم انفتحي انغلقي فتفعل. الحمد لله. وقال قتادة فيها ساعتان بكرة وعشي ليس ثم ليل ولا نهار، وإنما هو ضوء ونور. وقال مجاهد: ليس بكرة ولا عشي، ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري. فقال الحسن وقتادة وغيرهما: كانت العرب الأنعم فيهم من يتغدى ويتعشى. فنزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم. وعن الحسن أنه قال: البكور يرد على العشي، والعشي يرد على البكور، ليس فيها العين. وقوله: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا. أقصد بالعشي يعني آخر النهار، يعني صح بعد الظهر، ظهرا وعصرا، أحسن الله عليك. وقوله: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي هذه الجنة التي وصفناها بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين، وهم مطيعون لله عز وجل في السراء والضراء. وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين: قد أفلح من زكاها، وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا.
هذه الآية توحيد الربوبية والأسماء والصفات والعبودية.
أحسن الله إليك. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ما يبلغ
فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ربوبية وأسماء وصفات، ربوبية وأسماء وصفات.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلى آخر الآية. انفرد بإخراجه البخاري. وقوله: له ما بين أيدينا وما خلفنا، قيل المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة في رواية عنهما، والسدي والربيع بن أنس. وقيل: ما بين أيدينا ما يستقبل الأمر الآخرة، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة. ويروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري، واختاره ابن جرير أيضا، والله أعلم. وقوله: وما كان ربك نسيا، قال مجاهد: معناه ما نسيك ربك. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا، أبي حاتم عن ابن عباس، ورواه البزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خارق ذلك ومدبره، والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. قال ابن عباس: هل تعلم للرب مثلا أو شبيها، مثلا أو شبيها. وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم. وقال ابن عباس أيضا: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى، ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه. ويقول الإنسان: وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، كما قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وقال ها هنا: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي صحيح البخاري يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فربك لنحشرنهم والشياطين، أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. قال ابن عباس يعني قعودا كقوله وترى كل أمة جاثية، وقال السدي يعني قياما، وروي عن ابن مسعود مثله. وقوله ثم لننزعن من كل شيعة أي من كل أمة، قاله مجاهد أيهم أشد على الرحمن عتية، قال ابن مسعود يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة وأتاهم جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما، وهو قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، وقال قتادة ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر، كذا قال ابن جريج وغير واحد من السلف، وهذا كقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقوله ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، ثم ها هنا لعطف الخبر على الخبر، والمراد أنه تعالى أعلم أن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال خالد بن معدان قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال قد مررتم عليها وهي خامدة. وعن قيس بن أبي حازم أنه قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا، في رواية وكان مريضا الحاكم. وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي، فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. وقال الحسن البصري قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار؟ قال نعم. قال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ قال فما رؤيا ضاحكا حتى لحق بالله. وعن مجاهد أنه قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق، فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ قال أما أنا وأنت أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. وروى ابن جرير عن عبد الله أنه قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية كالريح والثالثة كأجود القيل والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وروى أحمد عن أم مبشر لامرأة زيد بن حارثة رضي الله عنهم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. يعني زيد تزوج بركة وتزوج زينب بنت جحش، تزوج أم وشر. وعن مجاهد أنه قال الحمى حظ كل مؤمن من النار، ثم قرأ وإن منكم إلا واردها. وعن قتادة أنه قال هو الممر عليها، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها. وقال ابن مسعود في قوله كان على ربك حتما مقضية، قسما واجبا. وقال مجاهد حتما قال قضاء، حتما قال قضاء. وكذا قال ابن جريج طبري. وقوله ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا. ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى يخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة أنهم يصدون عن ذلك ويعرضون ويقولون أو يصدون عن ذلك ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم خير مقاما وأحسن نديا، أي أحسن منازل وأرفع دورا وأحسن نديا، وهو مجمع الرجال للحديث، أي ناديهم أعمر وأكثر واردا وطارقا. يعنون فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل، وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم من دار الأرقم ونحوها من الدور على الحق، كما قال تعالى مخبرا عنهم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقال قوم نوح نؤمن لك واتبعك الأرذلون. ولهذا قال تعالى رادا على شبهتهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم هم أحسن أثاثا ورئيا، أي كانوا أحسن من هؤلاء أموالا ومناظر وأمتعة. عن ابن عباس خير مقاما وأحسن نديا قال المقام المنزل والندي المجلس والأثاث المتاع والرئي المنظر. وعن ابن عباس أيضا أنه قال المقام المسكن والندي المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيها الطبري. وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. فالمقام المسكن والنعيم والندي المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه. وقال الله فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط فتأتون في ناديكم المنكر. والعرب تسمي المجلس النادي. وقال قتادة لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيشهم خشونة وفيهم قشافة تعرض أهل الشرك بما تسمعون، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكذا قال مجاهد والضحاك. ومنهم من قال في الأثاث هو المال، ومنهم من قال الثياب، ومنهم من قال المتاع، والرئي المنظر كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصري عن الصور وكذا قال مالك أثاثا ورئيا أكثر أموالا وأحسن صورا والكل متقارب صحيح. الطبري قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على حق وأنكم على باطل من كان في الضلالة أي منا ومنكم فليمدد له الرحمن مدا أي فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب يصيبه وإما الساعة بغتة تأتيه فسيعلمون حينئذ من هو شر مكانا وأضعف جندا أي في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندي. قال مجاهد في قوله فليمدد له الرحمن مدا أي فليدعه الله في طغيانه. طبري هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أيدعو على المبطل منا أو منكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق فإنه لا يضركم الدعاء فنكلوا عن ذلك. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطا ولله الحمد. وكما ذكر المباهلة مع النصارى في آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنكلوا أيضا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزياداته فيه على ما هو عليه، أخبر بزيادة المهتدين هدى، كما قال تعالى: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله: والباقيات الصالحات، تقدم تفسيرها في سورة الكهف: خير عند ربك ثوابا أي جزاء، وخير مردا أي عاقبة ومردا على صاحبها. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. روى الإمام أحمد عن خباب بن الأرتل رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله: ويأتينا فردا. أخرجه صاحب الصحيح وغيرهما. وفي لفظ البخاري: كنت قينا بمكة، فذكر الحديث وقال: أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: موثقا. وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم أنها نزلت في العاص بن وائل. وقوله: لأوتين مالا وولدا، قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا، وقرأ آخرون بضمها ولدا وهو بمعناه. وقيل إن الولد بالضم جمع والولد بالفتح مفرد، وهي لغة قيس والله أعلم. وقوله: أطلع الغيب، إنكار على هذا القائل لأوتين ما له ولدا، يعني يوم القيامة، أي أعلم ما له، أعلم ما له في الآخرة، حتى أعلم ما له في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك. أطلع، أعلم، علم ما له في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك. أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق. وقال ابن عباس: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: لا إله إلا الله فيرجو بها. وقال محمد بن كعب القرظي: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قرأ: أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله: كلا، هي حرف رادع لما قبلها وتأكيد لما بعدها. سنكتب ما يقول، أي من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما تمناه وكفره بالله العظيم، ونمد له من العذاب مدا، أي في الدار الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنيا، ونرثه ما يقول، أي من مال وولد، نسلبه منه عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولدا زيادة على الذي له في الدنيا، بل في الآخرة يسلب منه الذي كان له في الدنيا. ولهذا قال: ويأتينا فردا، أي من المال والولد. وقال قتادة: ويأتينا فردا، أي لا مال له ولا ولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ونرثه ما يقول، قال: ما جمع من الدنيا وما عمل فيها. قال: ويأتينا فردا، أي فردا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون تلك الآلهة عزا يعتزون بها ويستنصرونها. ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا، فقال كلا سيكفرون بعبادتهم يوم القيامة. ويكونون عليهم ضدا، أي بخلاف ما ظنوا فيهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال السدي كلا سيكفرون بعبادتهم، أي بعبادة الأوثان. وقوله ويكونون عليهم ضد، أي بخلاف ما رجوا منهم. وقال ابن عباس أعوانا، قال مجاهد عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم. وعن ابن عباس أيضا ويكونون عليهم ضدا قال قرناء، وقال قتادة قرناء في النار، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. وقال السدي الخصماء الأشداء في الخصومة. وقال الضحاك أعداء. وقال ابن زيد الضد البلاء. وقال عكرمة الضد الحسرة الطوري. وقوله ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قال ابن عباس تغويهم إغواء، وعنه تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال مجاهد تشليهم إشلاء. وقال قتادة تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. وقال السدي تطغيهم طغيانا الطبري. وقال عبد الرحمن بن زيد هذا كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرير. وقوله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي لا تعجل يا محمد، أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم، إنما نعد لهم عدا، أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال السدي إنما نعد لهم عدا، السنين والشهور والأيام والساعات. وقال ابن عباس نعد أنفاسهم في الدنيا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم، أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه. والوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا عطاشا. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد. وها هنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقال ابن عباس يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ركبانا. عن أبي هريرة أنه قال على الإبل، وقال ابن جريج على النجائب، وقال الثوري على الإبل النوق الطبري. وقال قتادة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال إلى الجنة. وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، لا يملكون الشفاعة، أي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله بحقها. قال ابن عباس العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم، أي في قولكم هذا شيئا إدا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك عظيما، أي عظيما الطبري، ويقال إدا بكسر الهمزة وفتحها ومع مدها أيضا ثلاث لغات أشهرها الأولى. وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي يكاد ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا. لأنهم مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له، بل هو الأحد الصمد سبحانه وبحمده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال ابن عباس إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، فكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، فكذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. الطبري. وقال الضحاك تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن فرقا من عظمة الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وتنشق الأرض، أي غضبا لله عز وجل، وتخر الجبال هدا. قال ابن عباس هدما، وقال سعيد بن جبير ينكسر بعضها على بعض متتابعات، وقال عون بن عبد الله إن الجبل لا ينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل، فيقول نعم واستبشر. قال عون لهي لله لهي للخير أسمع، أفيسمعنا الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعنا غيره. ثم قرأ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال كعب الأحبار غاضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ما قالوا. وروى الإمام أحمد على أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنه يشرك به ويجعل له ولدا وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. أخرجه في الصحيحين. وقوله هو ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له. ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم أو ذكر ماشي صغيرهم وكبيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وهي الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة، وهذا أمر لا بد منه. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض. قال وقال ابن عباس في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا، أي قال حبا، وعنه أنه قال محبة في الناس في الدنيا، وعنه أيضا يحبهم ويحببهم يعني إلى خلقه المؤمنين كما قال مجاهد أيضا والضحاك وغيرهم. وعن ابن عباس أيضا أنه قال الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق. وقال قتادة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي والله إي والله في قلوب أهل الإيمان. ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقهم مودتهم ورحمتهم. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله: قال رجل: والله لعبدن الله عبادة أذكر بها. فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائما يصلي، وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج، فكان لا يعظم، فمكث بذلك 7 أشهر، وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائي. فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشر، ما لا أراني أذكر إلا بشر، لأجعلن عملي كله لله عز وجل. فلم يزد على أن قلب نيته، ولم يزد على العمل الذي كان يعمله. فكان يمر بعد بالقوم فيقولون: رحم الله فلانا الآن. وتلا الحسن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. وقوله: فإنما يسرناه، يعني القرآن، بلسانك أي يا محمد، وهو اللسان العربي المبين الفصيح، لتبشر به المتقين المستجيبين لله المصدقين لرسوله، وتنذر به قوما لدا أي عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل. وقال مجاهد: قوما لدا لا يستقيمون، ومعناه عن أبي صالح. وقال الضحاك: هو الخصم. وقال الخصم الألد الخصم. وقال الضحاك: هو الخصم. وقال القرظي: الألد الكذاب. وقال الحسن البصري: صم. وقال غيره: صم آذان القلوب. وقال قتادة: قوما لدا، يعني قريشا. وعن ابن عباس: فجارا. وكذا روي عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألد الظلوم. وقرأ قوله تعالى: وهو ألد الخصام، الطبري. وقوله: وكما أهلكنا قبلهم من قرن أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أي هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا؟ قال ابن عباس وأبو العارية والحسن البصري وابن زيد وغيرهم، يعني صوتها. وقال الحسن: وقتادة: هل ترى عينا أو تسمع صوتا؟ هل ترى عينا أو تسمع صوتا؟ الطبري. والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي. طاهر
بارك الله فيك. وإليه قال تفسير سورة طه وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وعن ابن عباس قال: طه يا رجل. وهكذا روي عن مجاهد والحسن والسدي وغيرهم أنهم قالوا طه بمعنى يا رجل، الطبري والبخاري تعليقا على ابن جبير بمعناه. وقوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا هي بس مصافحة بس. وقوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو أصحابه، فقال المشركون من قريش: ما أنزل ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى. فأنزل الله تعالى طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فليس الأمر كما تزعمون كما زعمه المبطلون، بل من أتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. البخاري ومسلم. وما أحسن الحديث الذي رواه البخاري، وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني. وما أحسن الحديث، نتعجب. وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في الكبير عن ثعلبة ابن الحكم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. إسناده جيد. وقال مجاهد في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هي كقوله: فاقرأوا ما تيسر منه. وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال قتادة: لا والله ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة، إلا تذكرة لمن يخشى. إن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم بها رحم بها عبادا
وليتذكر ذاكر. وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. وقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك، رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقوله الرحمن على العرش استوى، تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن عادته أيضا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره. وقوله وما تحت الثرى، قال محمد بن كعب، أي ما تحت الأرض السبعة. وقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلى الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال ابن عباس يعلم السر وأخفى، قال السر ما أسره ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه. فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة. وهو قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الضحاك السر ما تحدث به نفسك، وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعد بن جبير أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال مجاهد وأخفى يعني الوسوسة. وقال أيضا هو وسعيد بن جبير وأخفى أي ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري. وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. منها هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم، وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته، فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية. ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شر ولا شيء. فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه، فقال لأهله يبشرهم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي شهاب من نار. وفي الآية الأخرى أو جذوة من النار، وهي الجمر الذي معه لهب، لعلكم تصطلون، دل على وجود البرد. وقوله بقبس دل على وجود الظلام. وقوله أو أجد على النار هدى، أي من يهدين الطريق، دل على أنه قد أتاها في الطريق، كما قال ابن عباس من يهدين إلى الطريق. من يهدين إلى الطريق الطبري. وكانوا شاتين وضلوا الطريق، فلما رأى النار قال إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق آتيكم بنار توقدون بها. قاله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتربى. يقول تعالى فلما أتاها أي النار واقترب منها نودي يا موسى، وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله. وقالها هنا إني أنا ربك أي الذي يكلمك ويخاطبك فاخلع عليك. قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف كانتا من جلد حمار غير ذكي الطبري. وقيل إنما أمرها بخلع عليه تعظيما للبقعة، قال سعد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة، وقيل ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل، وقيل غير ذلك والله أعلم. وقوله إنك بالوادي المقدس طوى، قال ابن عباس: هو اسم للوادي الطبري، وكذا قال غير واحد، وعلى هذا يكون عطف بيان، وقيل عبارة عن الأمر بالوطء يكون عطف بيان. فعلى هذا يكون عطف بيان، وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه، وقيل لأنه قد قدس مرتين، وطوى له البركة وكررت. والأول أصح كقوله تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقوله: وأنا اخترتك، وكقوله: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. وقد قيل إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا، قال: لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك. وقوله تواضعك، وقوله: فاستمع لما يوحى، أي استمع الآن إلى ما أقول لك وأوحيه إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا أول واجب على المكلفين، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله: فاعبدني أي وقم بعبادتي من غير شريك، وأقم الصلاة لذكري، قيل معناه: صلي لتذكرني، وقيل معناه: أقم الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد لهذا الثاني ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. البخاري ومسلم بنحوه. وقوله: إن الساعة آتية، أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقوله: أكاد أخفيها، قال ابن عباس أنه كان يقرأها: أكاد أخفيها من نفسي، يقول لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا. وعنه رواية من نفسه، وفي أخرى: لا أطلع عليها أحدا غيري. وقال السدي: ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم الساعة، وهي في قراءة ابن مسعود: إني أكاد أخفيها من نفسي. الطبري يقول: كتمتها عن الخلائق. قال قتادة: أكاد أخفيها، وهي في بعض القراءة: أخفيها من نفسي، ولعمري لقد أخفاها الله تعالى من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين. قلت: وهذا كقوله تعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها في أهل السماوات والأرض. وقوله سبحانه: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين، أي لا تتبع سبيل أحد المكلفين، أي لا تتبع سبيل من كذب بالساعة وأقبل على ملاذه. ملاذه في الدنيا، في دنياه، وعصى مولاه واتبع هواه، فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر. فتردى، أي تهلك وتعطب. قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذا برهان من الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم، وخرق للعادة، باهر دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، وقيل: وإنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها، أما هذه التي في يمينك عصاك فسترى ما نصنع بها الآن، وهو استفهام تقرير. قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة يسقط ورقها لترعاه غنمي. قال الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وتره ولا يكسر العود، هذا الهش ولا يخبط. وكذا قال ميمون بن مهران أيضا. وقوله: ولي فيها مآرب أخرى، أي مصالح وحاجات أخرى غير ذلك. وقوله تعالى: قال ألقها يا موسى، أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها. فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي صارت في الحال حية عظيمة، ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهي أسرع الحيات حركة، ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة، تسعى أي تمشي وتضطرب. قال وهب بن منبه كما روى ابن أبي حاتم في قوله:
عن حالة صغيرة سريعة الحركة، نعم، هذه كبيرة مع سرعة الحركة.
وقال وهب بن منبه كما روى ابن أبي حاتم في قوله خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وعلى موسى حينئذ مضرعة من صوف قد خلها بخلال من عيدان، فلما أمره بأخذها أدلى طرف المضرعة على يده، فقال له ملك: أرأيت يا موسى لو أذن الله بما تحاذر أكانت المضرعة تغني عنك شيئا؟ قال: لا، ولكني ضعيف. نعم،
ده الدرع يعني.
المضرعة كسر. أكانت المضرعة تغني عنك شيئا؟ قال: لا، ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب، ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين. ولهذا قال تعالى: سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك. قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهذا برهان ثان لموسى صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى. وها هنا عبر عن ذلك بقوله: واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر: واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وقال مجاهد: واضمم يدك إلى جناحك كفك تحت عضدك. وذلك أن موسى صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. وقوله: تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ومن غير شين. قاله ابن عباس وقتالة والسدي وهو وغيرهم الطبري. وقال الحسن البصري: أخرجها والله كأنها مصباح. فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل. ولهذا قال تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى. وقال وهب: قال له ربه أدنه، فلم يزل يدنيه حتى أسنب ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة، وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه. وقوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون ملك مصر، ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم وأشدهم كفرا وأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره أنه ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلها غيره. هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. لهذا قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عوني وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وذلك لما كان أصابه من اللثغ حيث عرض عليه التمرة والجمرة فأخذ الجمرة فضعها على لسانه كما سيأتي بيانه، وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة. ولهذا بقيت بقية. قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري: وأحلل عقدة من لساني، كلام ده
إسرائيليات
يعني تغير اللسان، لأنه مكث في أرض مدين 10 سنين، فلربما يعني اقتبس من كلامهم شيئا. ايش فيك؟ مش عارف ايه. لا، راح الخليج وقال له هات الجوال وهات السيارة، فقال له بدلت مصر. ممكن احسن هو عارف ان فرعون تافه، ممكن يقول له خلينا في الله، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت تنسى اصلك؟ انما اللثغة ده لو ثبت الحديث الاول ان هو تناول الجمره يعني.
لا، مسألة هو في كده اصل خلق واحد الاخطر من لساني.
رأس رابع بالمادي. الله أعلم. أحسن. وقال الحسن البصري: وأحلل عقدة من لساني. قال: حل عقدة، حل عقدة واحدة ولو سال أكثر من ذلك أعطي. وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه لا يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير الكلام، من كثير من الكلام. وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وقوله: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهذا أيضا سؤال من موسى عليه السلام في أمر خارجي عنه، وهو مساعدة أخيه هارون له. قال ابن عباس: نبي هارون حينئذ حين نبي موسى صلى الله عليه وسلم ابن ابي حاتم. وعن عائشه انها خرجت فيما كانت تعتمر، فنزلت ببعض الاعراب فسمعت رجلا يقول: اي اخ كان في اي اخ كان في الدنيا انفع لاخيه؟ قالوا: لا ندري. قال: انا والله ادري. قالت: فقلت في نفسي في حل في حلفه لا يستثني، انه لا يعلم اي اخ كان في الدنيا انفع لاخيه. قال موسى حين سال لاخيه النبوه: فقلت صدق والله تاريخ دمشق. قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وقوله: اشدد به أزري. قال مجاهد: ظهري وأشركه في أمري، أي في مشاورتي، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقوله: إنك كنت بنا بصيرا، أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة، وبعثتك لنا في إلى عدوك فرعون، وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون، فلك الحمد على ذلك.
نكتفي بهذا عشان الحديث الفطيم زائد.